الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، والصلاة والسلام على من بعثه الله عز وجل للعالمين رحمة وعلى المعاندين حجة. وبعد، فهذه قناتكم قناة اقرأ، المسماة على أول آية نزلت وأول أحرف تليت، وبرنامجكم هذا عنوانه العام مشارق الأنوار، وهو يعنى بالأخيار في الأمة أصحاب الركب ذي النبل والفضل والسؤدد والعطاء. في مقدمة أولئك العلماء بلا شك، وهم السواد الأعظم من الذين سنقف على صفحات أيامهم وما خلدوه في سفر التاريخ من عطاء للأمة ممتد. ثم يأتي بعد ذلك الخلفاء والأمراء والأسخياء الذين كان لهم فضل مشهود ولن يسلموا أبدا من نقص، فالكمال عزيز كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله. عنوان اللقاء القاسم ابن سلام. القاسم ابن سلام كنيته أبو عبيد، وأصله من خراسان من منطقة يقال لها هراه، والأرجح أنه كان تركي الأصل. فالإسلام دين عظيم لا يمنع أحدا من أتباعه أن يسهم في حضارة أمته، لا يمنعه ذلك عرق ولا تمنعه لغة، وإنما سؤدد المرء على قدر عطائه. فأصله من خراسان، قلنا إنه تركي الأصل. من حيث الولاء هو أنصاري خزاعي أزدي، وهو معدود في علماء اللغة. كونه معدود في علماء اللغة يعطيك إشارة على أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قد يأتي الرجل منهم فيظهر في شتى من فنون العلم، لكنه يبقى ظاهرا بارزا في علم ما. ولهذا لما ترجم له الأخيار قالوا، وهم يتكلمون عن ركب العلماء الأقران له في زمنه، ولغويهم أبو عبيد، أي من برز فيهم في اللغة أبو عبيد، وقد كان كذلك، وهذا ظاهر في كتابه غريب الحديث. كذلك كان أبو عبيد رحمه الله فقيها في الاقتصاد. اليوم يسعى منظرو الاقتصاد الإسلامي لبناء نظرية الاقتصاد الإسلامي، يؤوبون يرجعون إلى مصادر في تاريخنا العريق. من أولى تلك المصادر كتاب الأموال لأبي عبيد. في كتاب الأموال لأبي عبيد نظر على حسب حال أهل ذلك القرن للاقتصاد الإسلامي رحمه الله. أخذ آراء الخليفتين الشيخين الجليلين أبي بكر وعمر، فدونهما في كتابه ذلك الأموال، ودون قبل ذلك الأحاديث الثابتة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم المبينة لما ينبغي عليه أن يكون عليه الاقتصاد الإسلامي. وقد وضع رحمه الله اللبنات الأولى، وما زال الناس إلى اليوم يفيئون إلى كتابه ذلك. نحن هنا نتحدث عن هذا العلم، عن هذا العالم الجليل، لكننا نتوخى، ليس المقصود السرد التعريفي البحت المحض، وإنما المقصود كيف نستل الفوائد من سيرة أخيارنا، من سيرة من سبقنا من علماء الأمة. مضى السلف الأبرار يعبق ذكرهم، فسيروا كما ساروا على الدرب واصنعوا، ولا خير في الماضي إذا لم يكن له من الحاضر الزاهي بناء مرفع. حج أبو عبيد وزار المدينة المنورة. في حجه هذا وزيارته تلك ظهرت أمور. فأما في زيارته للمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شأنه شأن العلماء، إذا دخلوا الديار يستقصون، يبحثون، يستزيدون من العلم. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه قوله: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. لكن أبا عبيد أشكل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول الرواية إلى ثور، فأخذ يسأل الناس، يسأل أهل المدينة عن جبل ثور، فلم يجد أحدا يعرفه، وقالوا له إنما ثور جبل في مكة. هناك إجماع على أن جبل ثور، على أن هناك جبلا في مكة يسمى ثور، هذا لا خلاف فيه. لكن السؤال: هل في المدينة جبل يقال له ثور؟ الرواية تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. فأما عير فاتفقوا على وجوده، يعرفه العام والخاص من أهل المدينة في جنوبها الغربي. ما الذي يقابله؟ الشمال الشرقي. ليس بالشمال الشرقي جبل بارز إلا أحد. فلما لم يجد عند الناس جوابا رحمه الله، رجح أن يكون المقصود بالحديث ما بين عير إلى أحد، وأن هناك وهما ما وقع في الرواية جعل الراوي يقول إنه ثور بدلا من أحد. هذا على فقه أبي عبيد، على فقه القاسم بن سلام الذي نتحدث عنه في لقائنا هذا من برنامجنا مشارق الأنوار. جمع من العلماء جاءوا بعده أبقوا على الرواية وأصروا على أن الرواية صحيحة، دفعهم إلى ذلك هيبة الجامع الصحيح من أولئك الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. ونحن نقول إن قول قاسم بن سلام رحمه الله قد يكون أقوى. لما قلنا أقوى؟ إلى اليوم ليس هناك اتفاق على موقع جبل ثور، فبعضهم يرى أنه جبل صغير خلف أحد، وبعضهم يرى أنه في الطريق إلى ما يعرف اليوم بمنطقة البيضاء في المدينة، ما بين منطقة تسمى الخليل وأخرى تسمى البيضاء. أنا قلتها باللهجة المدنية لأنها لا تعرف إلا بذلك، ومنهم من قال غير ذلك. فهذا الاختلاف في تحديد وتعيين جبل ثور في المدينة يقوي قول القاسم بن سلام رحمه الله أن ثمة وهما في الرواية وقع، وإن كنا كما قلنا إن العلماء منعهم من ذلك هيبة الجامع الصحيح. هذا ما وقع للقاسم بن سلام رحمه الله في زيارته لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي وقع له في مكة؟ عندما حج أتى المدينة ثم عاد إلى مكة ليجاور فيها، يجاور فيها حينا من الدهر، يستزيد من الطواف والعمرة إذا شاء، فإن الطواف عبادة لا تكون إلا عند البيت، وهذا من عظيم مزايا المجاورة عند الحرم المكي. عزم على أن يعود إلى بغداد، واكترى أجيرا أي أحدا يحمله إلى بغداد، ونام تلك الليلة. فلما نام رأى في رؤياه أن النبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله من يحجبونه، والناس يدخلون عليه صلوات الله وسلامه عليه يسلمون ويصافحون. فجاء القاسم في الرؤيا يريد أن يدخل ويسلم، فمنعه الحجاب فقال: لما تحجبونني؟ لما لا تدعوني أسلم وأصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: إنك قد عزمت على السفر غدا والعودة إلى ديارك إلى العراق. وليس المقصود ذم العراق، محال، إنما المقصود أنه سيترك مكة أيا كان بلده، حتى لو كان في نجد أو كان في الشام أو كان في اليمن أو كان في غيرها، فليس المقصود ذم العراق، لكنه سيغادر مكة. فأعطاهم عهدا في الرؤيا أنه لن يغادر وأنه سيبقى. فلما أخذوا منه العهد كل ذلك في الرؤيا قبلوا أن يدخل. يقول: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت وصافحت. سلمت أي قلت السلام عليكم، صافحت أي مددت يدي. ثم استيقظ فبقي موفيا بعهده، وذهب إلى الرجل الذي اتفق معه على أن يغادر سويا إلى العراق، واعتذر منه وحل العقد الذي بينه وبينه، وبقي في مكة حتى توفاه الله عز وجل فيها. يستنبط من هذا المسلم يحافظ على عهده على ميثاقه، والله عز وجل لما ذكر نبيه إسماعيل قال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فقال إنه كان صادق الوعد، والقرآن يحث المؤمنين جميعا على الوفاء بعهودهم. فهذا العالم الجليل والعبد الصالح يعطي عهدا في رؤيا ليشتري بذلك في الرؤيا مقابلة ومصافحة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يصبح فيبقى ملتزما بذلك العهد الذي قطعه. وهذا من خيرة الله عز وجل له، والله عز وجل له جنود يقول ربنا عنها: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقطعا الرؤى الصالحة الصادقة يراها المؤمن جند من جند الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق برحلة القاسم بن سلام من العراق إلى الديار الحجازية إلى مكة وإلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الصالح عاش في زمن الكبار، أقران كبار من العلماء، كانت بينه وبينهم مودة. ولهذا قال عالم يقال له الرقي يتحدث عن أبي عبيد، عن القاسم، وعن غيره من العلماء الذين عاصروه. فانظر كيف نظر هذا العالم الرقي إلى أولئك الأخيار، كيف أن الله عز وجل حمى بهم دينه. فذكر الشافعية وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والقاسم بن سلام. ماذا قال هذا العالم عن هؤلاء الأربعة؟ قال إن الله عز وجل نفع الإسلام بالشافعي أنه كان فقيها، فالشافعي كان ذا ذكاء متوقد ومنزلة عالية في الفهم، فكان ينظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معدودا في المحدثين، لكنه يفقه الحديث، يدرسه، يخرج منه باستنباطات عظمى. فلما انتفعت من فقه الشافعي ونظره فيما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه. وأما أحمد بن حنبل فكان كذلك فيه من الفقه الشيء الكثير، وكان محدثا، لكنه رضي الله رحمه الله تعالى إنما ظهر بلاؤه بحق يوم المحنة، يوم أن ثبت في محنة خلق القرآن، فدفع الله عز وجل به الكربات، وثبت الله عز وجل بثبات الإمام أحمد المؤمنين في ذلك الزمان. فكان أحمد رحمه الله رأسا في البقاء والصبر يوم المحنة، هذا الإمام أحمد وهذا الإمام الشافعي. ثم قال الرقي ويحيى بن معين. يحيى بن معين كان من رجال الأحاديث، من رجال الجرح والتعديل في المقام الأول، فلولا الله ثم يحيى بن معين وأمثاله من العلماء الأجلاء لقال من قال في عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الإسناد ممن يحرر ضعفه، صحته، ضبطه، إلى غير ذلك مما هو معلوم مشهور في علم الحديث. كان يحيى بن معين رحمه الله فذا من الرجال المعدودين في علم الجرح والتعديل، هؤلاء الثلاثة. بقينا في من؟ بقينا في من نحن نتحدث عنه، القاسم ابن سلام. هذه الأحاديث المحفوظة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلمات ليس كل أحد قادرا على أن يفقهها ويعرف معناها، خاصة مع توالي الأيام ومرور الأعوام. فكان أبو عبيد رأسا في اللغة، فألف كتابا اسمه غريب الحديث، بيّن فيه معاني كثير من مفردات أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام الذهبي رحمه الله كما بينا: ولغويهم أبو عبيد. في نشأته، في أول أيامه، كان إذا فاته أن يتلقى من شيخ، كان الناس يوم ذاك يحرصون على التلقي، على أن تجثو الركب بين يدي العلماء. فكان إذا فاته لقي أحد من الشيوخ يتأثر ويصيبه شيء من الندم والحسرة، وحق له، فجاءه من ينصحه، من يرشده. والإنسان لا بد مهما بلغ وهو في أطوار حياته وتلقيه العلم وأول أيامه، لا بد له ممن يأخذ بيده، ممن ينصحه، ممن يرشده، من ذوي الحكمة يكونون حوله، كما يكون المعلم الفقيه الصادق الناصح مع طلابه، مع تلاميذه. هم لا يحتاجون أن تقرب منهم جدا، لكن يحتاجون إلى كلمات تبين لهم الطريق. فلما كان يندم على فواته لقيا الشيوخ أحيانا، قال له ذلك العالم، قال: إن فاتك الشيخ فلا يفوتنك العمل. ما معنى فلا يفوتنك العمل؟ إنما العبرة بالعمل بالعلم، ليس العبرة بلقيا الشيوخ، وليس العبرة بكثرة القراءة، وليست العبرة بكثرة الاطلاع، وإن كان هذا طريقا للعلم، لكن المقصود الأسمى والمراد الأكبر والأجل أن يحرص الإنسان على العمل بما يعمل، بأن يعمل بما يعلم. فإذا علم الإنسان بما يعلم تحقق له المراد من تلقي ذلك العلم. وقد مر معنا كثيرا قول القائل: لو كان في العلم غير التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. فإبليس زاخر بالعلم مما أطلعه الله عز وجل عليه فتنة للناس، لكن أضر به وجعله بعيدا عن رحمة الله مطرودا أنه لم يعمل بما علم، وكان ما كان منه. والمقصود كيف أن هذه الكلمات كان لها أثر عظيم في حياة هذا الإمام الجليل القاسم بن سلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كذلك قيل له عليك بتقوى الله، إن سبقت فلا يسبقنك أحد إلى التقوى. وهذه من الكلمات التي أثرت في حياته، إن سبقت، قد تسبق في أشياء كثيرة، فلا تصيبنك حسرة على فوات شيء، لكن المهم أن لا يسبقك أحد في تقوى الله. فتقوى الله عز وجل رداء عظيم، والله قال في كتابه العظيم ولباس التقوى ذلك خير. نأتي الآن عودا على بدء على الاسم نفسه، القاسم ابن سلام، الكنية أبو عبيد، كانوا يعرفون بالكنى، وقلما يترجم لأحد من العلماء أو الأمراء أو الخلفاء أو الأخيار إلا وتعرف كنيته، حتى لو لم يكن له أبناء كانوا يجعلون كنية لهم يعرفون بها عمن سواهم. فتكنى بأبي عبيد، ولم يذكر أهل التراجم السبب في أنه تكنى بأبي عبيد. وأما اسمه فالقاسم، وهو اسم الابن الأكبر لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك يأتي معك في الأحاديث خاصة عند قول أبي هريرة سنة أبي القاسم نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن المسلم في ظاهر الأحاديث في كثير أقوال الفقهاء منهي على أن يجمع ما بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته في آن واحد، منهي المؤمن أن يكون منه ذلك. لكن لو كان الاسم محمد، الاسم محمدا، فهذا شرف، وجل أبناء المسلمين هذا اسمهم. لكن من كان اسمه محمدا فلا يتكنى بأبي القاسم، ويحق لمن لم يكن اسمه محمدا أن يتكنى بأبي القاسم. وأما سلام فلفظ يدل على السلامة، والسلام كما تعلم اسم من أسماء الله الحسنى. بقي الآن ما يمكن أن يقال عن الحياة العلمية مع العلماء ومع العامة للقاسم بن سلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا إن شاء الله في حلقة قادمة نفصل فيما كان من حياة القاسم بن سلام مع كبار علماء عصره ومع عامة المسلمين، حتى نستنبط من تلك المواقف ما ينفعنا في أمر ديننا ودنيانا. هذا برنامجكم مشارق الأنوار، كان عنوان اللقاء القاسم ابن سلام اللغوي العالم الجليل المعروف. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.